Today's episode is about driving in Lebanon and road safety with Ziad Aql, founder of YASA. We talked about how a combination of infrastructure maintenance, education, and law enforcement could improve driving in Lebanon.
This podcast is made possible by the generosity of listeners and viewers like you. Kindly consider a contribution through Patreon or PayPal. Links are in the details box. Any amount is appreciated. And follow us on social media. We're on Facebook, Instagram, and Twitter. The handle, The Beirut Banyan. Rate and review us on Apple Podcasts. And to stay updated with video releases, subscribe to our YouTube channel. Thanks for listening, and thanks for watching. I'm Rani Shattar, and this is The Beirut Banyan.
صراحة وفاة رفيقي بحادث سير، وفاة ابن عمي بحادث سير، وأنا بتاني سنة هندسة بالجامعة الأمريكية بيروت، غيرت لي مجرى حياتي وخلتني حاول قد ما في أعمل شيء لما تتكرر الحوادث عند آخرين. وهيك نشأت فكرة اليازا وانطلقت. بلشنا بالأيوبي، رحنا على غير جامعات، وبعدين انتشرت بكل لبنان وانتقلت على كذا بلد.
خلينا نبلش بالدراسة اللي عملتها Global Positioning Specialist عن لبنان، وصنفته من أخطر الدول للسواقة بالعالم. خلينا نتفندها قدي ضيقة هذه الدراسة.
صراحة فعلا لبنان بلد فيه مخاطر كبيرة على الطرقات، وفينا نعتبره من الدول الخطرة. هلأ هذه الدراسة بالذات اللي عم تحكي عنها حضرتك، نحن أول منا شرع بلبنان بتتضمن مش بس حوادث سير، بتتضمن جرائم السرقة وقضايا تانية، وبالتالي مش مترابطة مباشرة بالسلامة المرورية. اللي فيني اقول لك بكل دول العالم بيصير المقارنة بعدد القتلى على الطرقات على اساس 100,000 عدد السكان. بلبنان عندنا تقريبا من اصل كل 100,000 25 بيموتوا على الطريق كل سنة، بينما باوروبا النسبة حوالي 4 أو 5 من كل 100,000، وفي دول كمان أخرى بإفريقيا وغيرها النسبة أعلى من لبنان. وبالتالي كل ما نكون عم نشتغل أكتر للسلامة المرورية وللرود سيفتي، كل ما نكون عم ننزل نسبة العدد الشباب والناس اللي عم تموت من وراء الحوادث. وهذا هدفنا باليازا، ننزل من 25 وفاة من 100,000 لنصير مثل بأوروبا، يعني نوفر 80% من عدد القتلى على طرقات لبنان. يمكن نحقق هذا الطموح أو لا، هذا القرار هو عند كل سائق، عند كل مسؤول ليهتم أكثر بالسلامة المرورية.
هلا بنحكي عن كيف بنجرب نعمل هيك بشكل عام، بس الدراسة بحد ذاتها هل هي دقيقة أنه لبنان من أخطر الدول بالعالم؟
طبعا لبنان من أخطر الدول، هي دراسة قالت أنه هو أخطر الدول.
نعم.
هي مش دقيقة.
أوكي.
يعني هو من أخطر الدول، لكن هو مش الأخطر، لأنه أول شيء هيدي بالعالم اليوم في حوالي 200 بلد، هيدي الدراسة كانت على 60 بلد بس، وهيدي الدراسة ضمنت قضايا غير السلامة المرورية. نحن كيازا اختصاصنا هو السلامة المرورية، فينا نقول إنه لبنان من الدول الخطرة، بس نعترض على الإلية والمنهجية اللي شغلت بهيدي الدراسة، لأنه اعتبرت لبنان هو الدولة الأخطر، وهذا الشيء مش كتير دقيق.
اللي هي مش بس عدد الدول، كمان في اشياء تانية، في اساس انه سرقة الموتوسيكلات كمان اعتبرتهم من هو العوامل، مش هيك؟
وقصة خلطت السرقة مع السلامة المرورية. يعني ما بعرف قديش علميا الميثودولوجي المنهجية اللي استعملتها هذه الدراسة ذو اهمية. نحن كيازا شاركنا من 2009 بكل تقرير منظمة الصحة العالمية اللي عملته عن الإحصاءات الدولية للسلامة المرورية، وفينا نقول بكل بساطة أنه لبنان من الدول الخطرة. في دول أخطر منا، في دول أحسن منا، يلي بهمنا نحن بالنهاية أنه نقدر نخفض عدد القتلى بالجرحى على الطرقات بلبنان، ونعطي صورة أكثر حضرية لبلدنا، لأنه قطاع السير عم بيخلق ضرر اقتصادي هائل، ضرر سياحي هائل، بالإضافة للأرواح اللي عم نخسرهم والشباب والصبايا اللي عم بموتوا على الطرق.
قبل ما نحكي عن كيف فينا نعمل هيك، كنت عم بعمل مقابلة مع سيكولوج ألبان الخيبري هذيك الأسبوع، لشوف from a psychological point of view كسواقة بلبنان شو تفسير هالعنف يعني بالسواقة هالأجرسبنس. فهو قال لي انه هو على الصعيد الشخصي يعني انسان كتير رايق بالحياة، بس يسوق بلبنان شبهها بالحرب، يعني كأنه واحد رايح على حرب. وانا بقول نفس الشيء عن حالي يعني. فالسواقة بلبنان شو سبب هذا العنف من الاشخاص يعني هن عم بيسوقوا؟
في شركة الخط موجودة على الطرقات بلبنان، في فوضى موصوفة، في غياب للنظام، في غياب لقوى الأمن، في غياب للشرطة، في غياب للمسؤولين يلي هن فعلا مش مسؤولين. نحن ببلد المسؤول اللي لازم يكون يهتم بسلامة السير وصيانة الطرقات، المسؤول اللي لازم يهتم بتطبيق القانون مش عم بيقوم بواجباته. يعني نحن ببلد ما عنا امتحانات سوق كمان حاليا حوالي سنتين، ببلد ما عنا معاينة ميكانيكية، ما عنا صيانة للطرقات، ما بدنا نطلع بالصورة السوداوية. نحن ببلد مهمل في نظام السير، وبالتالي الفوضى هي السير ماشي. وقت يكون في فوضى شو بصير؟ بصير مثل الغابة، بصير سائق الشاحنة معتبر حاله انه هو الأقوى، سائق السيارة هو الأقوى، الحلقة الأضعف بتصير سائق الموتوسيكل، بعدين سائق الدراجة الهوائية البايسيكل، بعدين الأضعف هو المشاة. ومشان هيك عندنا بلبنان نسبة مرتفعة جدا من الناس اللي بيموتوا مشاة نتيجة غياب وعيهم من جهة، ومن جهة تانية نتيجة شريعة الغاب والفوضى الموجودة على الطرقات.
هلا هيدي السيركمستانسز بلشت بعد الأزمة الاقتصادية ولا هي كانت موجودة قبل؟ هيدي الفوضى اللي عم تحكي عنها؟
لا، الفوضى إلى فترة طويلة بلبنان، كانت الأمور شوي تحسنت بال 2015-2016 مع بداية تطبيق القانون، لكن فينا نعتبر بسنوات ال 17-18-19 يعني قبل الأزمة الاقتصادية كان في كسل وضعف للأجهزة المعنية بتطبيق القانون. امتحان السواقة ما بعمره بلبنان كان بالمواصفات العالمية، دائما كان قرب رجع، هلا راح بالمرة وقف امتحان السواقة. وبالتالي يعني نحن هون بنقوله كيازة، إذا عندنا فساد بالقطاع عندنا 10-20-30 موظف مرتكب، هل بجوز نوقف كل القطاع؟ فعلا نحن أمام حكومة غير مسؤولة، قدام مسؤولين غير مسؤولين. فينا نقول كمان إنه ما في قيمة لحياة الإنسان بهذا البلد. حياة الإنسان بلبنان مش أولوية لدى أصحاب القرار. أصحاب القرار بهذا البلد بهمهم الزبائنية، بهمهم الفساد، بهمهم الهدر، بهمهم الزعامات كبر العالم ترجع تعطيهم السقة مرة تانية بتالتة ورابعة وسابعة بالانتخابات، وبيستعملوا كل الوسائل ليثبتوا إنه هم مش مسؤولين. هذا اللي فينا نقوله.
خلينا نحكي عن درايفنج لايسنس واللايسنس بليتس اللي هن مش موجودين. قد ايه خطر ببلد يكون في كتير عالم ما معهم دفتر سواقة؟ أنا في حدا كتير قريب علي لو زمان عم بيسوق عن جديد ما معه دفتر سواقة، رفقاتي هلا بيعرفوا عن مين عم بيحكي. واللايسنس بليتس قد ايه خطر يكون العالم ما عندهم اياهم هالشغلتين؟
ليك خليني بلش باللايسنس بليت. انت عم تحكي عن سيارات ماشية بلد الجيل، هذا خلل كتير كبير مش بس بالسلامة المرورية، هذا خلل أمني كبير. يعني انت مش عارف مين عم يمشي على الطريق، مش عارف مين عم بيخالف، مش عارف مين عم بيسرق، مش عارف مين عم بيعمل جرائم. وبالتالي عدم وجود البليت نمبر ونمر السيارات هو خلل بنيوي عم وزارة الداخلية ما عم تقدر ترضعه للأسف، وهو عم بيضر السلامة المرورية لكن عم بيضر الأمن بالبلد. يعني هو مش اختصاصنا قياسة، لكن عم نحكي عن وجود السيارات البلا نمر يلي بتضر السلامة المرورية لكن بتضر الأمن. عدم وجود رخص سواقة، أول شيء الكواليتي تبع امتحانات السواقة بلبنان متدني، بدل ما نجي نحسن أخذت الإدارة قرار خاطئ ووقفت امتحانات السواقة. ليش وكيف؟ كل واحد بيقدر يقول الحجة اللي بده إياها. النتيجة نحن قلنا حوالي سنة ونص إذا مش أكتر عندنا عشرات آلاف الناس يلي إلى حق بالدستور وبالقانون بلغ عمرها 18 سنة تكون مرشحة وتتقدم لامتحانات السواقة، فعليا هذا الحق اللي عندهم إياه الشباب والشباب عم ينتهك من وراء إهمال الدولة. وبالتالي بدي أرجع أكرر، نحن عندنا مسؤولين مش مسؤولين. مين بيدفع الثمن؟ كل الشعب اللبناني بيدفع الثمن، وهون عم بيدفع الثمن هدول الشباب اللي لهم حق ياخذوا اجازات سوق بدل ما يروحوا يدرسوا مثل دول العالم ويقدموا امتحانات سوق ويصيروا يعرفوا يسوقوا ويمارسوا حقهم بالقيادة إذا كانوا ملتزمين بالنظام، هدول الأشخاص هن اللي عم يتعرضوا للضرر بشكل كتير كبير من وراء عدم مسؤولية، يعني هن مفترض يكونوا مسؤولين عن ملف جزئية الصرف.
نعم، وامتحان السواقة بحد ذاته هو ليه بده يكون مثلا مانيوال العادل امتحان وما حدا بيسوق مانيوال؟ شو تفسير هذا الشيء؟ عندك فكرة أستاذ زياد؟
لا هلا بالقانون الجديد بيقدر يكون اوتوماتيك، بس بدك الإدارة تطبقه.
بعد ما بلش يطبقوه، بس عم بحكي بالسنين السنين الماضية.
هذا كان من عشرات السنوات، هلا تغير الواقع، بنتمنى إنه يغير وتغير الواقع القانوني. من عشرات السنوات كان امتحانات السواقة بكل دول العالم بصير بالمانيوال. هلا صار اوتوماتيك وبتصور راح يطبقوه اوتوماتيك وترجع تفتح الإدارة إن شاء الله بأسرع وقت ممكن.
نعم إن شاء الله. خلينا نحكي عن المشاكل اللي عنا اياها بلبنان غير دفتر السواقة والنمر بالطرقات. نبلش نحن، هل هي في، يمكن انت بتقلي بس انا بفتكر انه في سببين رئيسيين ليش السواقة بلبنان هالقد خطرة، في الانفراستراكشر البنى التحتية وفي الكلتشر. انت عندكم بياسة كان في انيشيتيف هلا عن جديد مقولة كل العالم بتقولها انه اذا بدك تسوق بلبنان بدك تسوق عنك وعن غيرك،
صح؟
فهذه كانت السلوغن تبعتكم. سو هل هي الكلتشر تبع الدرايفرز تبع اللي بيسوقوا ولا هي الانفراستراكشر بحد ذاتها؟
بوث اوف ذم.
اوكي،
الكلتشر غياب الانفورسمنت،
نعم،
الثقافه الغايبه عن السلامه المروريه، عدم تطبيق النظام وصيانه الطرقات، الانفراستراكشر بروبلم. يعني نحن بنسميها هاي المين 3 ايز، انجينيرينج ادوكيشن انفورسمنت.
نعم،
ما في دولة بالعالم من الدول اللي سمعناها نجح تخفض حوادث السيارات إلا ما اشتغلت عليهم ثلاثته. وبالتالي نحن عنا مشكلة بثقافة الصيانة عند الناس، لازم ينعمل صيانة أفضل للمركبات، نعمل صيانة أفضل للطرقات، وهذا الشيء اللي ما عم بيصير. هذا واجب الدولة تعمل صيانة للمركبات، هي صيانة للطرقات، وواجب البلدية أيضا تعمل صيانة للطرقات، وهذا الشيء ما عم بيصير. بيعطونا حلقش صيانة المركبات، هيدا واجب المواطن. دولة كانت لسنة 22 عم تعمل معاينة ميكانيكية إلزامية، هلأ وقفت، وبالتالي ما في كنترول. يعني طرقاتنا عم تتراجع والمسؤولين بيقولوا لك ما في مصاري، سيارات الناس عم تتراجع نتيجة الأزمة الاقتصادية، وبالتالي وفي فوضى وغياب لتطبيق. وبالتالي انت عندك مشكلة سلوكية ناتج عن عدم التزام الناس بالنظام، عندك مشكل بصيانه الطرقات، يعني وزاره الاشغال ومجلس مئه الاعمار والبلديات لازم يعملوها ما عم يعملوها، وعندنا مشكل عند الناس بصيانه سياراته. كل هيدي مع بعضها هي تحديات للسلامه المروريه بالبلد.
بس اذا كان في قانون مثلا بالبلد، اذا كان في انفورسمنت للقانون، هل بيقدر يحدوا من هيدي الكلتشر؟ بيقدر يوقفوها اللبنانيه اللي بتسوق العالم اشاره حمراء؟ انا عاطي مثلا عن حالي بس فور ريفرنس، انا بلشت سواقه بعد الازمه، ما كان في ترافيك لايتس وقت انا بلشت سوق. سو هلا انا عم بتعود على الترافيك لايتس بعد ما صاروا يشتغلوا هلا، ف هل فيك انت؟
اكيد اكيد الانفورسمنت هو اساس. اللبناني وقت يروح على الرياض او على دبي او على الدوحه على الدوحه او على مسقط او اي مدينه فيها نظام بيلتزم بالنظام، انت بحاجه لانفورسمنت. طبعا التوعيه وثقافه المجتمع امر مهم، بس هذا المواطن اللبناني اللي بيسوق بفوضى ببيروت وباحياء بيروت وطرابلس وصيدا، ليه بيروح بيلتزم بالنظام بغير مدن عربيه؟ لانه بخاف من تطبيق القانون. مش هيك، لازم يكون في عقاب. طبعا نحن كيازا بنطالب الناس توعى وتلتزم، وبنقول اعقل وتوكل، ونطلب من كل العالم تلتزم بالنظام، بس بالنهاية ما في دولة من دول العالم نجحت إلا ما طبقت القوانين. تجارب دول العالم المتطور، تجارب أوروبا، تجارب دول الخليج العربي، كلها علمتنا أن السلامة المرورية مترابطة بتطبيق القانون، وهذا الشيء ما بيصير إلا بجدية عند المسؤولين عن تطبيق القانون، وهذه جدية غايبة. بيحكوك شعارات، بيحكوك سلوغنز، بيقولوا لك احنا بدنا نخفف حوادث السيارات، لكن فعليا فعليا ما في اهتمام جدي بالسلامه المروريه عند هدول المسؤولين. سو نحن عايزين انفورسمنت، عايزين نطبق القانون، وتيسير القانون يتطبق كمان هذا بيساهم بتغيير الكالتشر الثقافة. يعني it's a circle. ما فيني اقول لك هي قبل هي. اللي فيني اقول لك هيك يا زهر انه نحن بحاجة لثقافة صيانة عند الناس لصيانة سياراتهم. حتى لو الدولة فشلت تعمل معاينة ميكانيكية إلزامية لازم الناس تعمل auto maintenance self maintenance sorry تتأكد أنه سياراتها جاهزة لتتنقل على الطريق. حتى لو الدولة ما قالت لغير دوليبك أنت بتعرف أنه كل سنتين ثلاثة حسب وضعية الدوليب لازم تتبدل. حتى لو الدولة ما قالت لك تغير الفرين البريكس أنت بتعرف أنه لازم المكابح تتبدل. وبالتالي اللي فيني أقوله لكل اللي عم يحضرونا اليوم خلينا نلتزم بصيانة المركبات. بلبنان في مشكلة صيانة مش بس بمركبات حتى بالبنيات بيختلفوا بعض الأوقات على صيانة الأسانسير. ثقافة الصيانة مهم. وقت بدي اشتري سيارة بروح بياخد كان قبل الأزمة لون وما بعرف شو ليشتري السيارة وقت بيجي غير دولاب بقلك ما عنده دولاب. culture of maintenance is very important. البلدية والدولة كمان عندهم واجب يعملوا صيانة للطرقات. هني ما بحبوا هذا الشيء كتير. بحبوا يعملوا
شو شغلتهم طيب
إيه؟ بحبوا يعملوا مشاريع جديدة ليبين exposure معنوي وليستفيدوا ماديا بالcorruption اللي موجودة بالفساد. كاني انت الميل هو دايما انه روح اعمل مشاريع جديدة. نحن باليازة ما ضد المشاريع الجديدة لكن احنا مع مشاريع الصيانة والسيفتي. في طرقات بهذا البلد تزفتت كذا مرة وكلنا بنعرف انه في شيء اسمه زفت انتخابي بلبنان. بدل ما نعمل زفت فوق زفت فوق زفت وقت يكون معنا مصاري وقت ما يكون معنا مصاري من نقن ومش عم قدر نظبط جورة. نحن كيازة اهم من الزفت اضافة بهمنا نعمل رصيف للعالم تمشي. بهمنا يكون في حقوق للمشاة بهذا البلد. بهمنا ما نشوف السيارات صافية على الأرصفة. وبهمنا ما نشوف الأم مع سترولر عم تتفشى على الطريق لأنه الرصيف محتلته سيارة. كتير مهم ثقافة المشاة. سلامة المشاة. وخاصة ببلد مثل لبنان حيث عندنا عدد الوفيات من التوتل من مجمل عدد الضحايا حوالي 40% مشاة. وبالتالي نحن كتير بهمنا نحمي المشاة.
نعم عصيرة التصفية الطرقات كذا مرة بتذكر قبل الانتخابات النيابية وزير الأشغال قال انه اي حدا مترشح بده يزف الطريق مستعد وزارة الأشغال هو يدفع ونحن بنظبط له الطريق كرمال البربس الانتخابي. خليني بس بدي اسألك شوي توجد تكنيكال تقنيا بالمشاكل اللي عم نحكي عنها بالانفراستركتشر. في عم تحكي عن مشكلة المشاة. طب انا اذا بدي اتخيل حل لهذه المشكلة الانجينيرينج تبع البنى التحتية كله هو مش ضابط. صلح لي اذا غلطان. فاذا بدنا نحلوا هيدي المشكله ما بتخيل انه بتكون بتصفيه الطريق ولا بتظبيط نص الطريق. هي بقى تكلف كتير مصاري وهي البنى التحتيه تبع كل البلد. صار مزبوط.
خليني خير فكر رايي لحد البنى التحتيه بلبنان الانفراستراكشر محدوده بعدد من عناصر. ما فيك تقرنا بدبي أو بكندا أو بالسويد نتيجة الجيوغرافيك الليميتيشنز. يعني أنت بلد مساحته صغيرة كل ما بدها تعمل شيء بدك استملكات واستملكات. عرفت منك بوضعية جغرافية محدودة منك قادر تعمل مثل ما بينعمل بغيره. هلأ إذا بدي أقرن طرقات لبنان بطرقات غير دول فيني أقول لك الوضع متوسط. ما فيني أقول لك سيء. المشكلة هي بالصيانة. يعني انت بتعمل طريق جيد بعد الأوقات. مشروع النقل الحضري لبيروت الكبرى عمل 20 محول مثل الدورة مثل الصالونة مثل طريق المطار مواصفات جيدة. المشكل انه في اهمال كامل للصيانة. يعني اذا طلعت جورة على طريق تعمل احسن طريق باحسن مواصفات تكلفك 10 مليون 20 مليون دولار وما عملت لها صيانة بسيطة بضع مئات دولارات بهجورة بتكسر لك سيارتك وبتخرب الصورة. يعني أنا اللي فيني أقوله موضوع الطرق بلبنان البنى التحتية نوعيتها متوسطة. ما بدي أقول إنها سيئة لأنه مش هذا الواقع. عم نحكي من ناحية الإنشاء كconstruction. المشكل هو بالصيانة. ليش؟ لأنه دايما البادجت تبع الصيانة بيروح بيعطوا preference for a new project، لأنه نعرف في فساد ومنعرف أنه في visibility وزبائنية، بيركزوا أكتر على visibility. سو نحن فينا نقول عنا infrastructure، خليني أقول لك in acceptable shape sometimes in good shape، بوضع جيد، مشكلتها أنه عايزين لصيانة. هيدا اللي نحن بحاجة له. وأي دولة بالعالم، ببريطانيا، بكندا، بتوقف تعمل صيانة للطرقات بيصير وضع أسوأ من لبنان. سو أنت ما بيكفي تكون عندك good infrastructure، you have to maintain it. سو مشكلتنا هي بالmaintenance
أكثر من infrastructure مثل ما عم تقول. خلينا نحكي شوي عن المركبات الهوائية بيسموها
bicycles
والموتور سايكلز بلبنان. خلينا قبل ما نحكي عن البايسيكلز خلينا نحكي عن الموتور سايكلز. العدد طبعاً بطرقات معينة، أنا ساكن بالضاحية، عدد طبعاً موتوسيكلات مش مسجلة كذا كتير، هن من أصعب شيء ممكن تعمله أنت. ومثل ما قلت أنت الموتوسيكلات هن شيء فراجايل، يعني إذا دقت فيه كتير خطر. أنا عند رفيق توفى هذيك السنة بحادث موتوسيكل، الله يحفظه. فشو الحل هذه المشكلة؟ في عندك عالم طبقة فقيرة لا قدرة تسجل وبدأ تركب هذا الموتوسيك، والدليفريز اللي هني معاشاتهم ولا شيء مضطرين يستعملوا هول الموتوسيكلات.
ليك خليني أقول لك شغلة. أول شيء في شركات دليفري مش رح نسميها عم تخالف وتربح مصاري وما بتدعم العناصر تبعها، وهيدي مشكلة كتير كبيرة. وأنا بدعي كل الشركات الدليفري ياخدوا جدية موضوع السلامة المرورية ويدربوا العناصر تبعهم على الالتزام بالقيادة الدفاعية والسواقة بأمان. اللي فيني اقول لك انه الموتوسيكل هي دراجة، هي وسيلة حضرية للتنقل بكل دول العالم، وبالتالي نحن ما فينا نقول له للمواطن ما تسوق موتوسيكل. نحن فينا نقول له ما تسوق موتوسيكل، ما تسوق دراجة نارية عكس السير. فينا نقول له التزم بنظام السير، مثل ما السيارة مطلوب منها على الانترسكشن توقف، انت كمان كدراجة نارية مطلوب منك توقف على التقاطع، وبالتالي مطلوب انك انت كمان تلتزم بالسرعة القانونية، مطلوب انت كمان انك تعمل معاينة ميكانيكية للدراجة. يعني نحن منا بالمبدأ ضد الدراجات قد ما هو مبدأ انه هذا القطاع بده تنظيم وفيه فوضى هائلة. وقوى الامن الداخلي مش بس فشلت، وزارة الداخلية فشلت بما يتعلق بالدراجات النارية، لشي نشحت مع الشحنات، لشي نشحت مع الباصات اللي بتخالف، لشي نشحت مع السيارات. انت اليوم بواقع شريعة الغاب ماشي، الدراجات النارية ثم الهوائية والمشاة هن الحالة الأضعف على الطريق، بخالفوا ايه بخالفوا لازم يتعاقبوا. يعني بكل دول العالم الحضري في ناس بتسوق دراجة بخالف يتعاقب، بسوق شاحنة بتخالف يتعاقب. نحن بلبنان ما بيتعاقب المخالف، مش هيك مين بيتعاقبوا؟ الآباء والأمهات اللي عم بيخسروا شبابهم على الطرقات نتيجة الفوضى اللي موجودة.
والدرجات الهوائية البايسيكلز بلبنان ما في طرقات لهم، شو بيعملوا العالم؟
خطرة جدا.
نعم.
مع انه انا بشجع دايما السواقة المشي والسواقة الدراجة الهوائية، بلد مثل لبنان ما بدي اقول بكل الطرقات، بكتير من الطرقات القيادة خطرة، خطرة جدا.
هل واحدة من الحلول هي البابليك ترانسبورتيشن يصير احسن لتخفف عدد السيارات والموتوسيكلات؟
ليك خليني اقول لك شغله. الهدف مش تخفيف عدد الدراجات النارية والهوائية، الهدف هو تنظيم قطاع النقل. بدول السويد والنرويج كندا يلي عندهم مستوى مرتفع بالسلامة المرورية بشجعوا العالم كل فترات الربيع والصيف انه روح سوق الدراجة النارية، روح سوق الدراجة الهوائية، لانك بتخفف من فاتورة الاستيراد تبع النفط، تخفف من التلوث، خف من العجقة. سو نحن بالمبدأ من نوقف مع حق يلي بده يسوق الدراجة الهوائية والنارية انه يستعمل الطريق. لكن الخلل انه في كتير عالم عم بيستعملوا الدراجة النارية تحديدا والهوائية بدرجة اقل لا يخالف القانون. يعني انت اليوم المشكلة مش انه واحد عم بيسوق بايك، المشكلة انه ما في احترام للبايك. سو انا بدي public transport، وهيدا مطلبنا كيازا، وهيدا لازم يكون مطلب كل الناس، انه يكون عندنا ترانز ويكون عندنا باصص مثل اي دولة من دول العالم. لكن هيدا الشيء ما بيمنع انه كمان يكون عندنا شيرينج للرود سيفلي. نحن بهمنا يكون الطريق مكان للتقاسم بامان بين السيارات والدراجات والمشاة, وهذا اللي ما عم بيصير بلبنان. نحن ضد منع انه نحن ما بدنا موتو ما بدنا دراجة, لا مش هيدا المطالب فيه. نحن بدنا موتو ودراجة مع المشاة وسائق الشاحنة وسائق السيارة يلتزموا بنظام السير, وهذا اللي بيعطي نتيجة انه نخفف من عدد القتلى والجرحى طرقات لبنان.
بس بشكل عام هذا الشيء بحسن بشكل عام السواقه بلبنان, لا انه الانفراستراكشر مش الانفراستراكشر سوري الببليك ترانسبورتيشن, يعني انسى الدراجات.
طبيعي النقل العام امر كتير مهم للسلامه المروريه, لان انت وقت بدك تطلع بيروت لطرابلس بالتران او بقطار او بباص حتى انت عليك ريسك عشرات المرات اقل من السياره. القطارات والنقل العام مش بس بخففوا عجقة السير وبينقلوا الناس, هيدون بخففوا تلوث وبخففوا حوادث. وبالتالي نحن مطلب انه يكون في نقل عام بلبنان مثل الدول الحدنا, الدول مثل سوريا والأردن عندهم نقل عام أفضل من عنا. هذا الأمر هو مطلب سلامة مرورية بامتياز, مثل ما هو مطلب للخف من تلوث الهواء اللي بينتج عن السيارات, لأنه التران ما بيضر البيئة أبدا مقارنة مع السيارة. وبالتالي إيه نحن نطالب بالنقل العام ومنعتبر أنه هذا مطلب أساسي, لكن نحن هذا الموضوع خارج عن قدرتنا وحتى عن قدرة المواطنين مباشرة, لأنه هذا واجب مجلس النواب يلي من سنة 90 لهلا يعني 34 سنة ما شفنا ولا مشروع جدي من ولا مجموعة سياسية تقدمت فيه لتاريخ اليوم لإنشاء سكك حديد لإعادة إحياء للقطارات لإحياء البساط. منو بتاخد الموضوع بشكل جدي للأسف.
دخلك قديه من خبرتك انت بياسا قديه شوفريت هول الفانات والتاكسيات العمومية قديه هن بيسببوا حوادث, الفانات خاصة لأنه بنعرف كلنا, انا كنت اركب فان كل يوم نعرف قديه بيسوق وكيف بيسوق.
يخيي بيسببوا حوادث, بس ما بدي اعطي ارقام كيف ما كان. خليني كياسا اكون مسؤول عن الشيء اللي بدي احكيه. بلبنان عنا مشكلة ارقام يعني بأي دولة بتسأل بتشوف بتراجع
مش أرقام, انطباعك زياد.
انطباعي لا انا بشوف انه هن خطرين, بشوف الكل خطرين.
اوكي
انا انطباعي العام ليش انا سائق الشاحنه شو بعتبره عرفت علي, او سائق الدراجه اللي بيمشي عكس السير وبكون عم يحكي على التليفون انه خطر. مش بس سائق البساط, انا بشوف نحن شعب الناس عندها شريحه غاب على الطرقات, وهيدي الحلقه بتبلش بتتغير والناس توعى من مين وتقوى الامن تطبق قانون. ما بدي بلايم مجموعه واحده ولا المشكله كلها عند سائقي الدراجات, المشكله كلها عند سائقي الباصات, لا المشكله عند سائقي الباصات والدراجات والسيارات والشحنات, وكلنا سوا مسؤولين عن هالواقع يعني عم بيخسرنا هالقد قتلى بالسنه وعم بيضر البلد هالقد بالسياحه والاقتصاد.
هل عامل من هول العوامل اللي عم تقول عنه شريعة الغابة انت اللي الواحد غير ما يعمل حرب ما بيوصل عبيته هو عجقة السير؟ يعني ما بعرف انا ليش في هالقد عدد سيارات كبير بعد, كيف مش ليش, كيف في هالقد عدد سيارات كبير بعد ازمة اقتصادية الى اول ما الى اخر؟ هل انه ما في تنظيم للطرقات اللي بتسبب عجقة السير هو عامل من هول العوامل اللي بتخلي العالم تسوق بطريقة
ربما بسيط؟
نعم
ربما بسيط. عامل اساسي أنا برأيي هو سئت كتير من الناس بنفسهم إنه حادث سير بيصير مع غيرهم. يعني أنا بروح على محاضرة كيازة بقدمها مثلا بسكنة عسكرية للجيش أو بمدرسة أو بجامعة وبتكون يازة عم تحكي, المشكلة الكبيرة إنه عم بيسمع بيخمن بعض الأوقات إنه هو مش معني إنه اليازة عم تقول عم موت من 100 قتيل بقول هو حرام, ما بيخم ما بيعرف إنه هو at risk. بينما إحنا هدفنا نقول لكل الشباب والشابات خاصة من عمر 15-16 ل 27-28 انتو اكتر ناس عندكم خطر على الطريق, لانه هيدي الشريحة الاكتر بتموت وبتسبب حوادث وبتقتل على الطرقات بكل العالم وبلبنان كمان.
شو الاسباب طبعا؟
لانه هيدا الوقت بيكونوا الشباب اكثر اندفاعا واقل خبرة بالسلام
بالسواقة.
يعني انا ما بدي يجي حدا ياخذ دفتر سواقة قبل 6 شهور اللي انا شوفير. انت بدك مينيموم 5 سنين اثبات نفسك على الطريق بدون حوادث لتبلش تقول انا مش بيجنر. انت مش مثل الجامعة بتعمل 4 سنين جامعة بس اول 4 جماع بيجنر, لا انت اول 5 سنين عم بتسوق بيجنر. بعد 5 سنين بلش خبرني انك انت عملت حادث او لا شو صار معك. هون بنعرف يور بيرفورمانس. بيجيني شاب او صبية له 4 جماعة عم بسوق انا صرت درايفر. هذا من مصبوط. اليوم في مشكلة كبيرة عند البيجنرز كمان. في مشكلة كبيرة عند الناس اللي عندهم اوفر كونفيدنس ان ذم سيلفز. يعني اللي بيسوق 150 كيلومتر بالساعة على الطريق هذا ما له مشكلته انه ما بيعرف يسوق. هذا مشكلته انه عنده ثقة مفرطة بنفسه بتخليه يطلع يسوق ويعرض حياة الناس للخطر.
بس مهم عم بتقول انت هذا التصنيف. يعني اذا بنصنف عالم بيجنر انترميديت ما بعرف بروفيشنال مهم تصنف السائقين في له بيربس. هذا الشيء في له غاية
في له بيربس. نحن عم نعمله ان اوفيشلي كيازا
كيف
لنقول انه مين اخطر ناس على الطريق.
أوكي.
أكتر ناس على الطريق هن البيجنرز اللي ما بيعرف يسوق ويعني له 6 أشهر سواقة أو 5 حاله صار بروفيشنال بالسواقة. الخبرة بالسواقة هي بدها وقت من الزمن لتك تسوق. بدك تمشي 5-6-10 سنين بلا حادث ساعتها بصير عندك شوية ثقة إنه أنت you're a good driver. مش good driver in 2 months. It need more distance, more time to prove it. بدك وقت أكتر لتثبتها. ومن مال تاني هن مشكلتنا بالبروفيشنال درايفرز. يعني نحن بالياسة بنروح بنعمل تريننج لشوفرية الأوتوكارات، تريننج لشوفرية اللي بسوقوا شحنات سيمنت. بيكون بقول لك أنا إلي 40 سنة بسوق مش عامل حادث، شو جاي تخبرني؟ هيدا عنده خطر على السلامة المرورية أكتر من الشخص التاني. هيدا عنده أوفر كونفيدنس، هيدا بخمن إنه حادث سير بيصير مع غيره. تماما مثل اللي بيمشي 160 كيلومتر بالساعة. هيدا مشكلته مش إنه ما بيعرف يسوق، هيدا بيعرف يسوق لدرجة إنه صار عنده ثقة بنفسه إنه هو مش رح يصير معه الحادث، بيصير مع جاره ومع خيه بس مش معه. وهي المشكلة. نحن اللي بهمنا كيازا نوصل لعقل وتفكير كل شخص عاد بيستعمل الطريق إنه الطريق هي مكان فيها ريسك فيها خطر ولازم نلتزم بالنظام لنخفف الخطر.
وهو هذا صاحب الشحنة هو خطر على غيره أكثر من أي سيارة تانية. يعني إذا كان أوفر كونفيدنت وعمل غلطة تأثير طبعاً بتكون أكثر من أي سيارة تانية.
مثل الحادث اللي صار من كم يوم بالبترون إذا سمعت فيه إنه كونتينر قلب عن التراك وجع على الطريق. هذا الحادث صار من كم يوم. شو كان عم بيصير؟ اللي صار انه منه مثبت الكونتينر. بدل ما يتثبت اصولا عملية دقيقتين 3 بكون زحط وقلب وسبب اصابة طلاب احد المدارس انه رايحين مع اهلهم. هيدا شيء مش مقبول. لانه مش مرة واحدة بس قشط الكونتينر بالبترول، قبل قشط بزحلة وقشط بالحزمية وقشط بكل ضيعة وبلدة. ليه؟ لانه اللي عم بيطلع الكونتينر ليروح على البور ليصبر او اللي عم بيستورد الكونتينر منه عم يصرف هالدقيقتين 3 الشوفير ليتأكد انه هل هيدا المستوعب الكونتينر مثبت اصولا. شغلة كتير بسيطة ومنه مصاري. في كتير اشياء بالرود سيفتي مش بحاجة لمصاري، مش بحاجة لمصاري. بيقلك ما معي مصاري لغير دوليبة، فاين اي اندرستاند، بس شو خص المصاري لتنزل تليفونك وتطفي 3G تعمل تسوق
مثلا؟
هيدي شغلة بدها مصاري بدها وعي. المطلب الأساسي لأنها كياسة إنه كل واحد يعتبر حاله إنه هو معنى بالسلامة المرورية، وهيدا اللي بيعمل فرق.
كنت عم تحكي عن العالم بين أي عمر؟ قلت 26 و
16 و 26
أوكي، اللي هني أكتر شيء معرضين لي يموتوا بحوادث السير. بدي انتقل من هالفكرة للنقطة اللي كنت احكي عنها اللي هي الدرنك درايفنج. هل هذا هو عامل من العوامل اللي
القيادة تحت تأثير الكحول او المخدرات او الادوية؟ هو عامل من عوامل المشاكل اللي بتواجه السلامة المرورية مش بس بلبنان، باي دولة من دول العالم. مثل التكستنج اند درايفنج هو عامل السواقة تحت تكون عم تبعت نص واتساب او تكست، هو عامل او تغير ستوري على الفيسبوك او انستغرام. هيدا عامل من عوامل موت مئات الاف الشباب حول العالم. وبالتالي نحن اللي فينا نقوله انه ايه لازم نخفف الادمان على استعمال التليفون، لانه هيدا عامل من عوامل اللي كمان بتسبب لحوادث قاتله.
اوكي، بس خلينا نحكي عن درانك درايفنج شوي.
درانك درايفنج ذا سيم مثل ما قلت عن التكستنج اند درايفنج، بحب اقول عن درانك درينكينج اند درايفنج. هيدول عوامل عابره للدول والقارات. تفضل.
رياليستيكلي زياد، العالم مش حتوقف بنهار تشرب وبعدين تسوق، بس ان ذا مين تايم بما انه ما في محاسبه، اذا الواحد بده يبلش من حاله بلش شرب، شو النصيحه اللي بتعطيه؟ يوقف يشرب بالمره رياليستيكلي انا ما بشوفها بتصير بالنهار، بدها كثير وقت لتصير. رياليستيكلي هلا شو فيهم يعملوا العالم؟ مثلا اذا شرب الواحد 4 drinks يجرب يشرب بساعه مثلا يشرب مي قنينتين وبعدين يسوق، ولا شو بتنصح انت؟
لا انا
بعرف انه سنسيتيف الموضوع، ما فيك تقلهم اشربوا شوي.
لا بس خليني اجاوبك بصراحه، اذا 4 شباب رايحين يسهروا، 2 couples let's say رايحين يسهروا، فين يتفقوا مع بعضهم انه يا اكس هاليوم ما تشرب
بالمرة؟ براية
واحد من 4 يكون هو volunteering once every اذا كان عرفت انه مش كل يوم يكون زاد الشخص يعني.
نعم.
انه هذا it's a personal choice لانه اذا بدهم يشربوا، بس بدهم يشربوا ويسوقوا، في واحد من 4 يقرر انه يشرب كمية كتير قليلة بهالنهار، وتاني مرة بينقل الرول لحدا تاني وتالت، ما انه شغل كتير صعب يعني. انه منه مضطر كل ما بده يظهر يشرب يعني، مش شغل emergency انه في مرة out of 4 times 5 times يكون مش عم بيشرب او عم بيشرب very little بشكل ما يعمل influence. لا انا ما فيني تحت اي condition كيازة اللي شرب وسوق، لا don't drink and drive.
Okay.
This is a basic road safety rule worldwide. Don't text and drive.
Okay.
اذا ما نلتزم فيهم بده يكون عندنا تمن عم ندفع.
غير هيدا الإجراء ممكن يعملوا، شو في حلول تانية للعالم تقدر بتشرب في الترانسبورت مش هيك؟ ياخذوا
تاكسي، في ياخذ تاكسي، وفي شباب اصلا ما بيحبوا يشربوا يعني، اذا كان يعني نسبة من الشباب بتشرب نسبة كمان ما بتشرب، خلينا نعطي بريفرنس يسوق بالرجعة يلي مش حابب يشرب، يمكن هو كمان مش حابب يشرب.
صح.
كمان اتس بيرسونال تشويس.
مزبوط.
مثل ما هو له حق واحد يشرب، في حدا تاني له حق ما يشرب كمان. سو يكون يلي بده يسوق الناس بالرجعة هو الفولونتير، الشخص يلي عم يضحي يمكن انه ما يشرب لانه هو بحب يشرب، او يلي هو اساسا مش حابب يشرب يكون هو عم ياخذ الديسيجن انه ينقل الشباب الشبيبه.
بهذه الشغله التعايش الديني يمكن لها بنفيتس بهذا الموضوع. بدي اسالك زياد، هلا ما في لا انفراستراكشر تظبيط وما حيصير في كلتشر تشينج بنهار ونهار، انا اذا جاي عم سوق من الشمال اذا ما في سيارات تانية، لانه الضوء انت اللي بتستعمله هو ضوء سيارات تانية، اذا ما في سيارات تانية ما في ضوء طريق، طب انا كسائق شو فيني اعمل لاحمي حالي بهيك ظرف او بظروف تانية؟ جاي من الشمال او من بقاع عتمة الطريق ولا طرقات بالمرة جوار ما بعرف شو، انا شو فيني اعمل كسائق؟
اللي عنده مشاكل بالنظر انا بنصحه انه يتجنب قد ما في سوق بالليل، هي واحد. 2 سواقة بالليل هي شغلة بنضطر كلنا نعملها وشغلة نورمال، بس ما نحكي علميا هي أخطر من السواقة بالنهار، لأنه أنت الفاكتور دو ريسك اللي ممكن تظهر قدامك بالليل هتقدر تقشعها بصعوبة أكتر من النهار. هي أول نقطة. تاني نقطة يعني نتمنى من الدولة، هون ما فينا قيازة من طلبها، طريق دولية مثل اللي أشرت لها طريق طرابلس جوني بيروت أو بيروت زحلة إنه تكون منارة، هذا شيء كتير طبيعي يعني، حقنا إنه يكون عليها إنارة. هلأ إذا ما في إنارة قضوي وإمكانيات مالية تتنور كلها، يكون في بسموها مثل لاصقات كات آيز تبين شعب النظر، تلمع فوسفوريك على طرف الطريق، هيك بتكون عم بتساعد السائق يسوق بأمان وكلفته كتير بسيطة. وصارت موجودة صراحة كتير من الطرقات يعني، في أحد الفنانين قدم على طريق بيروت كافي يعني موجودة إلى حد ما. سو إذا ما عندك اللايتنج اللي هو حقنا على طريق من هالنوع إنه يكون عم يكون عنا على جانب الطريق هو اللاصقات بيساعدونا وبي فوكست على السواقة يعني، whatever is the condition شو ما كان الوضع بدك تركز على السواقة.
okay.
يعني التلهي أكيد بالموبايل أو بغير الموبايل هو من أكبر أسباب حوادث السيارات حول العالم،
بس العظمة هي فاكتور واحد زياد بكتير،
هي فاكتور إضافي طبعا،
هي فاكتور بس قصدي من كتير فاكتورز يعني. أنا كسائق أوكي أنت عم تعطيني نصيحة للعظمة كيف بقدر أتعامل معه، بس في كتير فاكتورز تاني. أنا كسائق إذا عن جمت ما عم تقول أنت سوق عنك وعن غيرك، شو معناتها هذه العبارة؟ شو بقدر أعمل أنا؟
سوق عنك وعن غيرك يعني أنت بي كوشس، إنه أنت ببلد مثل لبنان أصلاً بكل بلد مهم تسوق عنك وعن غيرك، كيف بالأحرى بلبنان يعني أنت شفت ترافيك لايت ريد وقفت على جرين شي تتقلع، بس يمكن خيرك يكون مقرر يقطع ريد وهو عم بعرض حياته للخطر. سو بدك تضلك منتبه عن هالغير يلي ممكن ياخذ مغامره يحط لك حياتك بخطر لانه قرر يمشي عكس السير، لانه قرر يقطع الاشاره الضوئيه الحمراء، لانه مشيت قرر يكب حاله قدام الطريق على هاي واي. اوكي بعرف يمكن حق بالقانون ما يكون ضدك اذا انت ماشي وهاي واي وبسرعتك القانونيه اجا واحد نط قدامك مشيت، بس ضلك منتبه قد ما فيك يعني. يعني لو طلع معك الحق وقتلته للشخص شو بتكون استفدت؟ اللي فينا نقوله بكل دول العالم واحد لازم يأخذ اكستريم كوشس هو عم بسوق اقصى درجات الانتباه والحذر. كيف بالاحرى ببلد مثل لبنان؟ وسألتني عن الليل، اكيد الليل بدها كوشس اكثر، او يكون في عاصفه لازم يكون في انتباه اكثر. هذا اللي فيني اقوله كيازة يعني. قد ما نحكي ما فينا نعطي كل الارشادات، اللي فينا نقوله نحن بحياه فيها خطر نتطلب انه نوعى وكل واحد ياخذ اجراءات ليحمي حياته لما يخسرها على الطريق او بغير الطريق هيك ببلاش لانه اهمل الالتزام بمبادئ السلام.
للاسف الاكزامبل اللي انت اعطيته كثير ضيق، انا كان معي حدا امبارح منه من لبنان جاي جديد على لبنان، نفس المطل يعني كان في اشاره خضراء، قلت له الشخص انا خففت انا لو اشارتي خضراء انه حاسب حساب بلكي حدا قطع الاشاره الحمراء. فللاسف الواحد مضطر يعمل هيك بلبنان. هلا صار الوقت نقول له روني إذا في تفضل يجي.
Look how small I am. And Wael put a pillow underneath, so he's taller than me. Now he's like.
Masculine.
This is very. This is demasculating.
No,
no. It's
okay. Because the pillow worked. My knee does not. We will talk about this.
Ziad, I know this subject. How I speak in English, and I can't get these thoughts across properly in Arabic. This subject has interested me, I think, my whole life. And I want to bring a photo, actually. I don't know if you remember this.
No, I don't remember. It was earlier. But, it started for a few weeks in 1995 and stopped.
This is 1992.
Yeah.
Yeah. So early post-war train revival from Daura.
No way.
To Jbeil.
No way.
So it was just a...
Such I remember. I went this trip.
You took on the... Really?
Yeah.
So you were on this train, the...
It was for a few days, maybe, only. Yeah, all right. I took this trip.
On Sundays, I think, was that right?
I don't remember. It was so...
It was very so slow.
Very slow, yeah.
I asked people about the train after the war. I said it took about 4 hours to go from Daura to Jbeil. So, Anna, the reason this photo, it brings me back memories of the train tracks that would actually show up on the highway, and even sometimes seeing it along the highway, the old rail. Also looking at how damaged the infrastructure is, that this is not a train that you'd want to take. This is a train you want to avoid, that it's dangerous to be on this train. And that's the post-war situation I grew up with. No expectation of this turning into modern transport. The other thing I remember is just how bad the driving was at the end of the war. Not only infrastructure, but actual driving. Al Corniche, people going the wrong way all the time. On the highway, people parking in every creative way possible.
Worse than now?
In my memory is that it was terrible in the early 90s.
Yeah, more terrible.
More, exactly. And also that there was rapid expansion of infrastructure that didn't accommodate. So, for example, the highway, it's all buildings now. People park on the highway rather than park inside. The infrastructure that needed to be replaced was fixed quickly, but it didn't really take anything else into account. The new bridges on the highway, those few tunnels and roundabouts, you mentioned Daura earlier. Tariq al-Matar is one prime example, that these were just cosmetic changes done quickly. It took time for people to start driving better. And that didn't really happen until, like you said, around 2015-16. That's 25 years after the war. Some laws were being implemented. So if you go back in time to the 1960s, a generation we don't know well enough, because I'm going to guess you're probably my age, you're probably in your 40s or early 50s at most. We don't know the pre-war generation that well. I'm guessing it's the same type of person. It's the same Lebanese person who's making decisions that are better, who's not double parking, who's afraid of getting a ticket, who wants to drive better, not great, but better, and is following some rules. To me, that seems to be the story. It's not society, it's not demographics, it's not urban planning only. It's that there was some law enforcement then, which made Lebanese drive a little better.
Yeah.
I think that to me is the whole story gone wrong.
I agree with you.
Yeah.
We have a lack of enforcement. And once they did some enforcement in 2015 and 16, it made a positive result.
Yeah.
We can't wait all people till they will be aware about road safety.
Yeah.
Anywhere in the world. You should get enforcement.
Yeah.
And this is what we have been trying to say as well.
Yeah.
We need engineering, better infrastructure, better enforcement, and better education. Altogether, these three E's, education, enforcement, and engineering, once combined, they will be the primary three E's of road safety everywhere.
Yeah.
On top of them, we need also emergency, like civil defense and Red Cross, the emergency unit in the hospitals should be well equipped in order to give a better secondary prevention treatment in case of a crash.
Mm.
And we should evaluate, fifth E of evaluation, to evaluate where is the data. We have a problem in evaluation in Lebanon because we have a problem in the injury surveillance system. It's not so accurate, and there are many remarks that Yaza had given to this E.
Yeah.
So all together, all of these E's together, joined together, can decrease the death toll on our road. We can't decrease the death toll only by education,
yeah.
by awareness. We can't decrease the death toll only by enforcement.
Yeah.
Qatar and Saudi Arabia did very serious role to enforce, and they were not successful. Enforcement with education, with better infrastructure, all together, with better emergency system and with evaluation and encouragement, all together made success stories in Germany, in, mm-hmm. In Canada, in Scandinavian countries. Not one factor of them.
Yeah.
And this is what we have been trying to say.
So I'm going to throw an example and see if it sticks with you. I took a driving test in the US and I failed it the first time, like most people do when they're not ready.
Really?
Yeah. I failed it as a 16-year-old. I think 16-year-olds should fail their driving test the first time. They should be ready for the exam. I passed it the second time. 10 years went by, and I didn't renew my driver's license. I had to take it again as an adult that knew how to drive. I failed it again.
Yeah.
And you're allowed to fail it more than once. To me, that was a good thing in that...
In the same state?
Different states. I had to transfer my driver's license. I couldn't just renew it. I missed the deadline. And to me, that's a sign of good governance and that they're making sure you know how to drive and follow the rules. That's an example there. I want to tell you my experience with Dequene. I took a stick shift exam. We all do. I'd never drive stick shift, but you still have to do the stick shift exam. One of the questions was, what does the railroad crossing mean? And I told the guy, there's no such thing as a railroad crossing.
In Lebanon.
Yeah, he's like, well, you still need to know it. Fine. So that's education,
yeah.
Maybe light education. To me, you can educate Lebanese in the best universities, and they all drive bad too. And most of my experience, the more educated and, let's say, privileged of Lebanese citizens drive as bad as the underprivileged and uneducated. So education, I agree with you, is just a one component. My experience with the US is more fear than anything, in that I'm going to be held to account if I break the law.
I will lose points. Will be deprived from driving. If I am a truck driver and I do violations, I will lose my job.
And
because if you have a job of driving on the road and you do a violation and you lose your points, you lose your job.
Yeah.
And get this suspended. Is very serious because of the suspension.
Right, exactly. And then if you can't drive in the U.S., you're screwed. You need somebody to drive you around. Most parts of the U.S. is very difficult.
Yeah.
So there's that component in me, I'm afraid. When I see the police, I slow down. If I am a little above, I make sure I'm below. If there's a handicapped parking spot, I avoid it because I know I'm getting a ticket. But I think I'm the same person. I can also drive badly if there's no law enforcement.
Yeah.
And I think I would speed. I think actually I would probably not be so, not so good of a driver without that component. That to me seems to be the biggest chunk of the story, in that all laws are decent in Lebanon, but they're not enforced. And without that, there will be chaos on the streets for the rest of our lifetime. Now, I don't know if that's the way you see it in its biggest sort of scale, in that law enforcement matters the most. The rest of it seems to be smaller tools. They're important, but they don't really compensate. Because I don't know why people would drive any better just because they should. It seems like people are driving the way they do because they can. Now, does that stick with you, or do you see it any differently?
Yeah, I agree with you to a large extent, yeah.
Okay.
Even the foreigners, when they come here, I mean, part of them like the fact, sorry, yeah.
Yeah.
Part of them like the fact that they can do whatever they want at Lebanon, as dangerous as it can.
Some of the foreigners.
Yeah, yeah, but I said some, yeah. I'm not...
Exaggerated freedom, the freedom of chaos.
Yeah.
The freedom that can kill people, and the freedom of... you should be... The road should never be a jungle.
Yep.
It should be shared according to traffic rules and regulation. Otherwise, who can control the truck driver who has 60, 50 ton in his containers and speeding? The jungle should not be present on the road. And this is where the enforcement is very important.
One more question, and then I'll let you finish with it. I saw the news update you mentioned in Betroun. I happened to see it, that red container that tilted. I think one car crashed, or one car was damaged. And that, to me, is a sign of two things: lawlessness and infrastructure decay. Just like a lot of trucks today are not necessary.
No, it's just an issue of fixing the container and the truck.
Okay.
It's simple as that. It's a laziness and negligence of the truck driver.
Hmm.
It could have taken him most probably three minutes, just to fix the container in the car.
So it wasn't the road issue, I see.
Maybe maybe some slippery, or maybe something happened that was exceptional and pushed the container to go down. But on the road, we can always expect exceptional things to happen.
Right.
The main reason of the falling of the container from the truck, that this container was not most probably well fixed as it should be due to a laziness from the truck driver. So this is most probably the reason.
In that situation where people are taking shortcuts, they're not checking all the time, and infrastructure is deteriorating. I think last week in Denia, a bridge collapsed, a partial collapse that led to damage.
Yeah.
How do people navigate this situation, knowing that it's almost dangerous now to drive on the highway, period? I actually think about this every bridge I take.
Driving in Lebanon is dangerous.
Yeah.
We can't change this situation between today and tomorrow. What we can say to people who are watching us: you're driving in Lebanon. You know that this driving situation is dangerous.
Yeah.
But if you're a parent and you have a child, don't take the opportunity that there is no driver license and let him drive without being educated and trained on driving.
Yeah.
We know that our government failed in doing the mechanical inspection of the vehicle.
Yeah.
We know that our government is failing in doing the driver license. We know that our enforcement agencies are not performing as it should be. But this is creating, between parentheses, an opportunity for people to violate traffic laws.
Mm.
So I can tell every parent and everyone watching us, even if the government is failing, this is not an opportunity for you to fail in abiding traffic rules and regulation. You can do your self-control. Sometimes self-control is very important in life.
Yeah.
So the government is failing. We know the story. We're in a failed state. We know that. But are we participating in that, taking the opportunity that there is no enforcement on the road in order to do more traffic violation and kill ourselves or one of our relatives or other people on the road, because we're taking the opportunity of having a failed enforcement agency not performing what they should do in their responsibilities, we shouldn't take this advantage. We should, every one of us, be aware that there is a significant risk on driving in Lebanon. If your child is driving, there is a significant risk, but what we can say, abide by traffic rules and regulation, whatever is the condition. And help us as Yaza, let's join our effort in order in a certain day to have a better government that will be more conscious about road safety and will give the people lives and road safety better priority than now. But to reach this stage that where the government should be changed and a future government at a certain date hopefully will come and put road safety as priority, we should be ourselves more aware about the risk on the road and more ready to abide by all traffic rules and regulation, even if there is no enforcement agencies, even if there is no mechanical inspection that is mandatory on our road. You should change your tire if they should be changed. You should change your brakes if they are not working. You shouldn't wait someone to force you to do that. So self-consciousness is something very important now. But at the end, if we want to do what it should be done, we should also, as people, at a certain stage, elect better municipal government, better national government, that where road safety should be a priority.
So last question.
This is our ultimate goal, as Yasser.
Well, so let's say that's the correct path forward. In your experience working in an NGO that has affected you personally, the story is personal too. It's not just political. And I appreciate you shared that earlier. That kind of job that you have in trying to make people behave better in a lawless, chaotic environment where politics is paralyzed completely. In your experience trying to initiate some momentum, have your frustrations been mostly at a municipal level or are they more in a government level?
Both.
Both. Can you talk just a bit about both? Just from your experience, what you find disappointing, let's say, from both sides?
Road safety in every country, there is a major government issue. There is a traffic law that is enacted by the parliament. It should be enforced by enforcement agencies that should be national, by the ISF, the Internal Security Forces, and should be by the traffic police, except municipality of Beirut. According to the law, they don't have traffic.
Is that why ISF was doing the seatbelt checks?
Yeah.
Because it's so their, it's
both
their,
both yeah. they should do. The, yeah. the municipal police and the national police. Both are failing.
Yeah.
And the maintenance of the infrastructure should be maintained on the main international road by the national government, and they are failing, which is the Ministry of Transport.
Mm.
And on the municipal road should be maintained by municipalities, and they are not performing as it should be. But everything is relative. I don't want to, at the end, show people a very negative picture. Many times we are working joint by joint by some government agencies, by some municipalities, and let's say half of our recommendation and our lobbying effort is reaching successful result. In many instances, we have been able to save people's lives.
Mm-hmm.
There are many things positive that are happening. Tunnels in Beirut now, their condition is better. Some of them, there are lighting in them. The potholes that have been stolen, some of them we have been able to fix them.
Somebody that side here, Ziad Abi Shaker, sometimes is actually doing that.
Yeah, himself. He's doing that, and we're doing that also.
Yeah.
There are some positive changes. This is not enough for sure, but the more we try to make change on personal level or on municipal level or on government level, the better we can improve road safety.
So it's really
our conditions now is not acceptable, but we are doing some efforts. This effort is sometimes successful. Sometimes we didn't do what we didn't reach our target. But we should keep trying, all of us, in order to make road safety a priority. And we know it's a long process.
So if I had to summarize it, it's enforcement, police enforcement,
infrastructure,
and it's
engineering,
maintenance, infrastructure. So it's really on both
and
levels.
Education.
And education, like you said earlier.
Yeah, because there are some countries, like in Gulf countries, Ronnie, they have good roads.
Yeah.
And they have good enforcement.
And terrible drivers.
Terrible drivers.
And they're not us. They're actually, for rare occasions, it's actually
If they are not driving well and they are not aware about the risk, even if you have good enforcement, they will never be a police on every driver.
Yeah.
And even if roads are good, accidents still occur.
Yeah.
So, yes, education is a major component altogether with enforcement and with engineering.
The reason I was curious is because there's occasions where I do drive really well in this country, and there are places where I know there are radars and the roads are actually paved correctly, the lanes are available. I always get a ticket, or I used to get a ticket.
Yeah, until now.
No, north of Shikka, there was a radar there. I would always get a speeding ticket, not anymore. But I still instinctively slow down because I know that I could get a ticket.
Stay safe.
Amun. Every time I drive through Amun, you see them and they're taking photos.
Yeah.
For me, that's also, I'm more aware of it. I do psychologically drive better. But I am in general a good driver, I promise you, despite the conversation. The U.S. training and the road safety there programmed me to still stop at every red light and try at my best to not listen to the people honking in the back to get going. That's been like this my whole life.
But it's confusing, Aloni. And at night there wouldn't be any traffic light. In the daytime, you would have to notice. For someone like me who learned that, who like had a car just last year, I'm not used to this.
Well, let's wrap it up. Well, you have the final say.
I just want to thank you guys. Yeah. Thank you, Ziad, for being here. Really.
Thank you for this opportunity also.
No, of course. I think it's a lot of people watching this will enjoy the episode and will benefit from the tips you gave. Thank you so much, Ronnie, and for the story you said about the trains.
I've lost two friends from drunk driving. One at a very young age in school.
Here in Lebanon.
Here in Lebanon, both of them here. And I always think about this. One died because she was with a drunk driver. The other one died because of the highway, just the way the highway is. But I do think about that often, that this happens not because you're... Sometimes these situations in this country can really shock you, and then you realize people still drive badly anyway. Yeah. That, to me, is always shocking. You can lose people and still see the same kind of crowd driving.
Unfortunately, some people don't learn from their experiences.
Yeah.
Unfortunately.
I agree.
We face that every day as Yaza. But we will keep whatever, doing our best to tell these people to think about their beloved or their lost, and to think that they could do even positive role by going and raising public awareness about road safety. Many of our members lost one of their relatives and they are active now in road safety, but we don't want to wait till losing some member of the family to be active in road safety. This is what we're trying to say every day.
I think it's a noble cause given how bad things are as well. So thank you, Ziad.
Thank you.
Thanks, Wade.
Thank you.
That was great. Thank you. I appreciate that.
Thank you, Ziad.
Thanks for listening and watching. And a friendly reminder to support this podcast by contributing through Patreon or PayPal. All links are in the details box. Until next time, I'm Rani Shattah, and this is the Beirut Banyan.
Thanks for listening. Thanks for watching. Please like, subscribe, leave a comment. Let's help grow this YouTube channel.
Thanks for listening. Thanks for watching. Please like. Thanks for listening. Thanks for watching. Please like. Thanks for listening. Thanks for watching. Please like, subscribe, and leave a comment. And let's help grow this YouTube channel.
Oh my God, it worked.
Yeah. When
it's all 30 minutes. We did it.
It took 3 minutes. Yeah, Ronnie. 3 minutes.